واضح. ننتقل لأسئلة أبي يقرأ رقم كم الحديث؟
السؤال 34.
ها؟
34.
سؤال رقم 34.
قالت الأستاذة سكينة بنت ناصر الدين الألباني رحمها الله في كتابها سألت أبي سؤال سبق أن سألتك عن الإجازة في القرآن، أجاب أبيها رحمه الله شكلية ليس لها قيمة.
خلاص المرة دي عاد أفصح الشيخ، عاد السؤال لأنها مهتمة كانت رحمها الله بالقراءات، والشيخ يرى هذه الإجازات شكلية لا قيمة لها، تشبه الإجازات تؤخذ في علوم الحديث، وسنسمع إجابة الشيخ، لكن أردت مقدمة يسيرة. ذكرنا بالأمس يعني فائدة ساقها لي ابن الشيخ علي الحذيفي شيخ القراء أنا أراه في العالم لما اتصف به من الإتقان البارع في تجويد القرآن، وقلنا بالأمس وهي أن أسانيد التي جاءت في ما يتعلق بتلقي القرآن، ويبدو أن كلام الأب ما أدري كان عند أم ناصر الدين مرجوح، لأن علمهم الوالد اللي يجمد عن العلم، لأنها أصرت وأخذت إجازات وأخذت إلى آخر، وهذا الكلام لعلها كانت يعني تسأله أثناء أو قبل أو قل بعد ما أخذت الإجازة، لكن ما نفت بعد كذا، قالت ترى الإجازة اللي أخذتها ما لها قيمة، كانت تذكرها من غير نكير على نفسها إنما شكلية إلى آخره. فذكرنا فائدة أمس أن المشايخ المتسلسلين اللي مثلا جاءت أسانيدهم من طريق أبي العيون السود على ابن مسعود مثلا، أن هذه ما يجرى فيها قلم التثبت مثل روايات الحديث. من أي جهة؟ كل شيخ مشهور بالأخذ عن شيخ مشهور في عصره بالإتقان وجاي يعرض عليه القراءة، الشيخ هذا ما يجيزه حتى يقول الشيء اللي سمعه من شيوخه على الوجه المطلوب، فتصبح سنة متبعة بالتلقي. وإذا كانوا يقولون كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان العلم فضله، لا تأخذ العلم اسمع عن صحفي ولا مصحفي. من هو المصحفي؟ اللي يروح للمصحف يقعد يقرأ فيه ويتهجى، قال اعرضوا على الشيخ، الشيخ وش سوى؟ تلقاه من قبله من قراء، واللي قبله قراء حتى جاء على هذا النظام. فإذا كثرت الأسانيد في هذا الباب وتنوعها تدل أنه كما حفظت معاني القرآن وألفاظه حفظ أداؤه، ولا بد يكون حفظ أداؤه، وإلا ما الفائدة من مثل الحديث من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ قال ابن أم عبد. نحن كيف بلغتنا ابن أم عبد إلا بهذه الأسانيد والقراء بعضهم عن بعض صارت سنة متبعة، كيف نفذ هذا الحديث له؟ واضح؟ اقرأ إذن الله.
قال الإجازة تشبه علما من علوم الحديث يسمى بالعلو يقابله النزول، مثلا الإمام البخاري الذي روى في صحيحه قرابة 6000 حديث من مع المكرر فيه نحو 10 أحاديث أو أقل قليلا أو أكثر لا أستحضر الآن من الأحاديث التي تسمى بالأحاديث الثلاثية، أي بين البخاري والرسول 3 أشخاص، الشخص الأول من فوق الصحابي، الشخص الثاني التابعي، الشخص الثالث شيخ البخاري. هذا إسناد يقال ثلاثي من شيوخ البخاري أحمد في مثل هذه الأحاديث العالية، يتلقى البخاري مع شيخ أحمد في الثلاثي، أو يلتقي الشيخ يلتقي البخاري مع شيخ أحمد في الثلاثيات، يعني أحمد يكون روى نفس السند عن شيخ البخاري، أي يكون البخاري شارك أحمد في الرواية عن شيخه. وهذا طبعا له أسباب، منها يكون شيخ البخاري وشيخ أحمد تأخرت وفاته حتى استطاع البخاري يدركه، هذا اسمه علو في الإسناد، ثلاثة أشخاص، عشرة أحاديث أو قرابة ذلك من بين 4000، 5000، 6000 حديث. الوسائط بين البخاري والرسول رباعية وخماسية، هنا ثلاثية، هذا اسمه علو في السند. في كثير من الأحيان بعض علماء الحديث مثل البخاري يروي نفس الحديث بإسناد رباعي، هو يكون رواه بإسناد ثلاثي يرويه بإسناد رباعي لفائدة حديثية. مثلا من الرواة عن أنس بن مالك حميد الطويل، حميد الطويل يروي عن أنس كثيرا، في الغالب لا يقول حدثني أنس، يقول عن أنس. قال المترجمون له: الأحاديث التي يرويها حميد الطويل عن أنس بالعنعنة يكون راويها عن ثابت عن أنس، وثابت تلميذ ملازم لأنس وثقة بطبيعة الحال، يكون البخاري روى حديثا عن أنس بإسناد ثلاثي من طريق حميد عن أنس، لكن إذا افترض أنه يوجد بينهما ثابت خرج عن كونه ثلاثيا صار رباعيا، فهو ماذا يفعل؟ يبحث في محفوظاته الكثيرة الضخمة فيجد إسنادا رباعيا عنده من طريق حميد قال حدثني أنس، فيذكره من طريق الإسناد الرباعي، فيقولون عنه هذا نزول. لما؟ لأنه هناك ثلاثة، هنا صار أربعة. لماذا رواه؟ لأجل أن يبين أن حميدا هنا ما أخذ الحديث عن أنس بواسطة ثابت، وإنما هو مما سمعه منه. وصل الأمر ببعض المحدثين إلى أن صارت مسألة العلو في السند هدفا، إنما هو ليس هدفا، هو وسيلة لبيان قوة الحديث بقلة الوسائط. لأنه لا يخفاكم، كلما قلت الوسائط بين المخبر وبين المحدث عنه كانت أقوى. نسوها
كانت أقوى. يقول السند العالي هو السند يقل فيه الرجال إلى الرسول، مثل ثلاثيات الإمام أحمد، مثل مالك يروي عن نافع عن ابن عمر رجلان. ليش أقوى؟ لأن احتمال الخطأ أقل. عندك سند الحاكم طويل، سند ابن عبد البر والخطيب البغدادي أطول، فكل ما صارت وسائط كثير في احتمال خطأ أكثر ولا؟ لكن إذا قلت الوسائط، اللي قلت الوسائط سمى إسناد عالي، نزلت أو كثرت الوسائط سمى إسناد نازل. فإذا تعارض عند الترجيح بين إسناد عالي وإسناد نازل، تعارض إيش المتن، تقدم إيش العالي لأنه أقل خطأ. لكن كل هذا الجواب من الشيخ بناء على رأي الشيخ رحمه الله أنه يجعل الأسانيد اللي جاءت في علم القرآن والقراءة وإجادتها مثل يطبق عليها علم الحديث، وهذا فيه نظر. قلنا ليش؟ لأن كل شيخ مشهور في عصره بالإقراء وأخذ عن من ذي قبله سيأمر تلميذه أن يعرض عليه القراءة ويأخذ عليه بالحرف ثم يجيزه، فحينئذ قيل لا يشترط فيها ما يشترط في مسلك المحدثين في الرواية، لأن نعتقد أن القرآن تجويدا محفوظ، أداء محفوظ، علما محفوظ. فإذا قلنا أن لم تصح هذه الأسانيد وشكلية إلى آخره، وإذا كيف نضمن قراءة ابن مسعود مثلا، أو نضمن القراءة غضا طريا بالتلقي؟ والتلقي تلقيه عن جدتك ولا عن واحد مشهور بالقراءة؟ الأرجح واحد مشهور في العصر بالقراءة. وهكذا وهكذا حتى يأتينا القرآن كما أنزل، الله حفظه في القراءة والأداء. دع المبالغون اللي يستعملون التطريب حتى يناهضون به التجويد، هذا ما علينا منه. استعمل الأنغام والألحان ويضربون التجويد، هذول من قراء أصلا، هذول محدثون لا قراء، محدثون. انت عارف باقي شيء؟
باقي
فيه اقرأ، يعني باقي أشياء كثيرة ولا؟
هو تتمت الجواب.
طيب كم تأخذ؟ أشوف
نقرأ.
إذا كانت إلين عبد المصور، بس إلين وصل عبد المصور ها؟ ولا وين وصل؟
تتم هذه باقي.
سبق سألتك عن الإجازة. أي نعم اقرأ إلين توصل عبد المصور.
قال: نسوا هذه الغاية وصار هدفهم بعضهم طبعا أن يروي الحديث بإسناد عالٍ، وطبعا هذا يختلف اختلاف القرن الذي المحدث فيه، قد يكون في القرن الثالث مثل البخاري مثلا، قد يكون في القرن الرابع إلى آخره. فصار بعض المحدثين يجمعون الأحاديث العوالي وما عاد يهمهم السند الصحيح أو غير صحيح، قد يكون فيه كذاب، قد يكون فيه متروك إلى آخره. الأمر بقي إسناد عال وانتهى الموضوع. فالمسألة شكلية، المقصود من السند العالي هو أن يكون رواته ثقات والوسائط قليلة، أما إذا انقلب الموضوع إلى إكثار من الأسانيد العوالي بدون ملاحظة الصحة تبقى القضية شكلية محضة.
يعني العبرة صحة الحديث سواء كان عالي أو نازل، لكن عند المقارنة نقدم الأصح إذا كان كلهم ثقات العالي والنازل على الصحيح، والأصح هو في الإسناد العالي عند الترجيح. نعم.
إذا عرفنا هذا التفصيل فالإجازات الموجودة اليوم هي من هذا القبيل.
نقصد الشيخ الإجازة الحديثية، يجيك واحد الشيخ الآن كلامه فعلا واضح في الإجازات الحديثية، يجيك واحد لا في العير ولا في النفير في علم الحديث، يشوفه الشيخ يستحسن هذا يقول أجزتك كتب الستة، فيكتب له بس على طرف الغلاف أجزت فلان من الكتب الستة أن يروي عني بس، ثم يتوشوش الناس من جهلهم
هذا عنده إجازة في الكتب الستة،
ويقعد مسكين إذا ما خاف الله يا أرض نهدي نهدي معي قدي، تكلم معي كذا وأنا عندي إجازة في الكتب الستة وهو ما قرأ فيها شيء ولا علم شكليا، بس قال أجزتك أن تروي عني، يعني تكون رجل في السنة أجزتك، ولا قرأ ولا عرف وش الكتب الستة عللها ولا رأى مسائلها، بس شكليا قال له أجزتك. ينبغي يعني يفهم الناس حتى لا يتشبع ما لم يعط. معك فلان معي إجازة بكتب الستة، يعني يتق الله. السلف ما كانوا يتشبعون إيش ما لم يعطوا. نعم.
قال: فالإجازات الموجودة اليوم هي من هذا القبيل لا قيمة لها. لما هذا المجاز في العصر الحاضر، وأنا منهم مثلا فيما يتعلق بالحديث، حيث أجازني الشيخ راغب الطباخ وأنا يومئذ شاب، ضحكت من هذه الإجازة. لماذا؟ لأن إجازة الشيخ راغب الطباخ تصل عند الشيخ يوسف النبهاني اللبناني الذي هو من الأعداء الألداء للدعوة السلفية، فهذا شيخ في السلسلة، ما قيمة هذه السلسلة؟ لا قيمة لها. قال عبد المصور رحمه الله: مثل شهادات الجامعة.
لا عاد شهادات الجامعة فعلا حد كبير أحيانا ما تأهل للعلم، تكون كأنها شكلية الطلب الله يهديهم، خاصة باختراق الأخوة المسلمين للجامعات، يلا يا شباب ملخص كذا ويقرون ملخص كذا، ما يقرون في الكتب يفلونها مثل الطب تأصيل، يطلع طالب ضعيف يقول شهادته شكلية، ويجي طالب يقول أنا تخرجت من جامعة كذا شكليا ما يستطيع يفتي ولا يستطيع يصنع شيء، واضح؟ لكن ليس على كل حال. فمثلا بعض الطلاب لما يدخل الجامعة يتعاملون مع الكتب ويصبحوا يراجعون المشايخ، وفعلا كأنه يتخرج من طب لأنه أخذها عن محبة وعن رغبة الدروس هذه، ما أخذها شكليا. فالأمر فيه تفصيل اللي قاله أستاذ عبد المصور، فيه تفصيل يعني، مو على كل حال.
اللي يأخذون الدكتوراه والماجستير في
أيضا الدكتوراه والماجستير يقول فلان أي والله فلان
من الدكتوراه يعني خلاص.
لا يا أخي، يقول الشيخ مقبل ربا حامل دكتوراه ما يعرف كوع من بور. أنا عانيت لما كنت أدرس الجامعة قبل نحو يعني 27 سنة أو كذا أدرس في الحديث قديما، عانينا من يسمونهم دكاترة والله مو فاهمين شيء يدرسون، والله العظيم اي والله، مره من المرات كان جانا واحد مدرس في طرح التثريب كتاب مليء بالمسائل الفقهيه او العلميه العاديه، فجاء يقرر لنا مذهب الفقهاء على مذهب الأصوليين. قال في حديث مثلا في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة عند كل صلاة. صح، ترى التثريب ذكر فائدة. قال وأخذ الأصوليون من هذا الحديث أن الأمر للوجوب، أن الأمر في السواك للوجوب، أن الأمر في السواك. شوف أنت وقعت في غلطة الأخ ذاك اللي هو الدكتور ذاك، لا أخذ الحديث لا أمرتم بالسواك أن الأمر إذا أطلق الكتاب والسنة، هو قصد كذا صاحب طر التثريب، يفيد الوجوب. وإيش قال؟ قال وذهب الأصوليين إلى وجوب السواك عند كل صلاة. مو مفرق بين مذهب إيش الأصوليين ومذهب الفقهاء. الأصوليين يتكلمون على قواعد تستعمل في استنباط الحكم الشرعي، والفقهاء على فروع على أحكام، فخلط ذا بذا. هذا يعني هذه أشياء ما يصبر عليها، يعني هذه تحت الحد. فإذا كما يقال، مو بكل ما يقال عليك دكتور روح تحرج وتستفتيه. نعم، شيخنا الألباني ابتدائية عنده، شيخنا ابن باز متوسطة أو ابتدائية، هم فحول. الإمام أحمد ولا شيء من هالنظام الدراسي حقنا، لكن حقون الدكتوراه ويستغنون عنه؟ ما يستغنون. فكم صاروا يراجعون حقون الدكتوراه، يتصلون الدكتوراه ماجستير، يا شيخ يا شيخ، بشخص ما عنده لا دكتوراه ولا ماجستير، لعلمهم أنه متقن صنعته بالعلم. فإذا البعض يغلو في هذا الأمر لدرجة أنه دكتور يساوي عالم، هذا جهل. لنفس الدكتوراه يقولوا له ورينا، حنا مشرفين عليك في الرسالة، ورينا قدرتك على البحث. يلا أحاديث الدابة آخر الزمان اجمعها لنا، فيصير عنده قدرة على البحث، يقدر يروح لموطأ مالك أو يبحث موطأ مالك، يقول هذه هي الأحاديث. بس قدرة على البحث، مو إفتاء، ولا أنه خلص كل المغني وخلص المحلى وخلص هذا، ويقدر زي الطبيب يفتي في الجروح إذا صار استشاري أو كذا. بس خلاص عنده قدرة على البحث، ما شاء الله جمع لك حديث الدابة، فهم يحكمون على قدرته على الجمع والبحث بس، مو انه معناها انه دكتور يساوي عالم كما يفهم الجهل من العوام. واضح؟